بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح في الأبحاث السابقة وقد أطلنا في بيانها وتوضيحها لأهميتها وتعلق جملة من المباحث بها، اتضح أصل الحديث عن حجية القعد. وباتضاح هذا الحديث لا أظنني وأنا لست بصدد البحث في تمام جهات القعد، لا أظنني بحاجة إلى البحث عما كنت قد وعدت به من البحث عن أن القاطع هل هو حجة مطلقا أو أنه حجة في بعض حالاته، حيث قد اتضح استحالة الردع عن العمل بالقاطع مع وجوده. ولا شك ولا ريب أن حكم العقل بالاستحالة حكم عام سار المفعول في تمام حالات القطع الطريقي بأحكام المولى أو موضوعاتها. ولا شك ولا ريب أننا عندما نقول أو موضوعاتها يعني في الموارد التي فرغ عن وجود الحكم ونحتاج إلى إثبات الموضوع، يعني حكم ثابت بقطع سابق مثلا بعلم سابق، حينئذ لا معنى بعد، ولا أظنني بحاجة إلى دراسة شبهات الذين ذهبوا إلى عدم حجية القاطع الطريقي في بعض الحالات كالقائلين بعدم حجية القطع الذاتي، ويقصدون بالقطع الذاتي القطع غير الناشئ من مناشئ موضوعية، كما لو كان الإنسان حسن الظن فوق العادة وفوق متعارف العقلاء فيقطع من أمور نتيجة سذاجته وبساطته لا تستدعي القطع عند عامة العقلاء، يسرع حصول القطع إليه، وهذا هو الذي يسمونه بالقطاع. أقول لا شك ولا ريب أن القطاع ما دام قاطعا في مفردة من المفردات مما لا ريب ولا شك فيه أن القاطع ما دام قائما فحينئذ لا يمكن القول بعدم حجيته له، لا يمكن الفصل بينه وبين حجيته، لا يمكن الردع من المولى الترخيص الجاد، لا يمكن أن يصل إلى هذا القاطع. ومن هنا يرى هذا القاطع مقطوعه ثابت في الواقع، لأنه يرى دائما قطعه مصيبا. وما قد يقال من أن القطاع في الجملة يلتفت إلى أن كثير من قطوعه السابقة غير مطابقة للواقع، وأنها نشأت من مناشئ غير عقلانية، من مناشئ غير موضوعية، وهذا يعطينا فسحة لنخاطب هذا القاطع فنقول له قطعك ليس بحجة لأنه في كثير من حالاته غير مصيب للواقع. وقد انكشف هذا الأمر لك جليا. إذا كان الأمر هكذا، هذا الذي قد يقال جوابه واضح، حجية القاطع، لسنا نحن الذين نعطيها للقاطع، عقله هو الذي يعطيه. نعم، نحن نسلم أن التفات القطاع إلى أنه يقطع من أمور ومناشئ لا تستدعي القطع عند العقلاء أمر ممكن، خصوصا بلحاظ قطوعه السابقة التي قطعها والتفت فيما بعد إلى أنها غير مصيبة للواقع، غير ناشئة من ماشئ عقلائيا. لكن هذا أقصى ما في البين أنه قد ينبهه إلى أن لا يقطع من مقدمات لا تستدعي القطع عند العقلاء، هذا ما قد ينبهه ويحل مشكلة وإعضال مرضه وحسن ظنه الزائد، لكي لا يقطع بعد ذلك إلا من مناشئ تستدعي وتستوجب القطع. أما إذا قطع في مورد من الموارد ولو من منشأ غير عقلائي وقطعه بالفعل موجود، يقينا حاله حال الإنسان الذي يقطع من مقدمات عقلائية متعارفة. كيف يعني حاله حاله؟ يعني ما دام قطع بهذه المفردة فهو يرى أن قطعه مصيب للواقع، يرى استحالة عدم إصابة قطعة للواقع، وحينئذ لا شك ولا ريب أنه يرى أن إرادة المولى، حكم المولى، موضوع حكم المولى قد انكشف لديه انكشاف تام، لا يترقب أي شيء ولا ينتظر أي شيء آخر. إذا القطاع حيث إن الحجية لقطعه تثبت بعقله هو، لا بعقلي أنا وعقلك أنت، لا بعقل الناظرين إليه من الخارج، مما لا شك ولا ريب فيه أنه ما دام قطعه موجودا، وهذا الطيب ضروري، ما دام قطعه موجودا فعقله يحكم بحجية هذا القاطع كما لو كان ناشئا من مقدمات متعارفة. وبعبارة أدق، القطع إذا حصل فهو ميقات الحجية، لا يفرق فيه بين منشأ ومنشأ من مناشئ الفصول. أيضا قد اتضح ولا يحتاج إلى استئناف بحث، وقد أطال بعض الأصولين من البحث، وبالأخص بعض قريبي العصر والمعاصرين مع الإخباري في حجية القطع الناشئ من مقدمات عقلية، حيث ينسب إلى الإخباري أو إلى جملة منهم أن القطع الطريق الناشئ من مقدمات عقلية ليس بحجة. كيف لا يكون حجة؟ ها؟ قالوا شبهات أهمها كثرة عدم إصابة الأمور العقلية للواقع أول مرة وقبل أن ندخل. ما مقصودهم من العقل؟ ألا يعتمدونهم على العقل؟ أقول هناك خلافان، نزاعان، أو قل ثلاث نزاعات. النزاع الأول نزاع العقلاء مع السوفسطائيين الذين يقولون بأن المعلومات العقلية غير مطابقة، هناك دليل على حقانيتها، وهذا خلاف بين جل العقلاء والسوفسطائيين يحل في نظرية المعرفة. هناك خلاف بين الإمامية وغير الإمامية، الإمامية كلهم حتى الإخباريين منهم، وهو الاعتماد على الأدلة العقلية الظنية، الإفراط، هذا خلنا نعبر عنه، الاعتماد على العقل، الحركة الإخبارية جانب التفريط، الإفراط في الاعتماد على العقل، الظن الناشئ من القياس الأصولي يعني التمثيل المنطقي، أو الظنون الناشئة من المصالح المرسلة وإلى ما هنالك، حيث قالوا حجة. نحن تبعا لأئمتنا حاربناها أشد المحارب وأنكرنا حجيتها، مو محل بحثنا. هناك خلاف ثالث ناشئ في داخل مدرسة الإمامية وهو حديث النشوب، لا يوجد له أي بذور بين المتقدمين من علمائنا إلى أن جاءت النوبة إلى الإخباريين، وبالأخص وعلى رأسهم المحدث الأمين الاسترعابادي رضوان الله تعالى عليه، حيث نجم إليه. وهنا كلام كثير، وهنا نقاش بين المحققين أن كلماتهم تنطبق لا تنطبق، هنا توجيه لبعض المحققين. لا أريد أن أغوص في هذا البحث، لا أقل بالنسبة لأبحاثنا غير مهم، نحن نبحث في مبادئ أبحاثنا ودراستنا. لا شك ولا ريب هنا في أن نفس الكلام الذي قلناه بالنسبة للقطاع يأتي هنا. نقول القاطع ما دام حينئذ لازلنا في تحرير محل الكلام، قالوا بأن القطع الناشئ من مقدمات عقلية لا شك ولا ريب في أنه ليس بحجة، بينما جمهور المحققين إلى قريب العصور كانوا مطبقين ولا يزالون إلى يومك هذا شبه مطبقين على حجية الأحكام العقلية في بحث استنباط الأحكام الشرعية. لا ينبغي المغالطة مع هؤلاء، هم لا يقولون بأن حكم العقل ليس بحجة في أحكامه النظرية، انتبهوا، هم لا يقولون بأن العقل ليس بحجة في ماذا؟ في إثبات المنظومة الاعتقادية، إثبات الباري، إثبات النبوة، الإمامة، إثبات أن الكتاب صدر من الله عز وجل وأنه معجز بأدلة عقلية، هذا كله لا ينكرونه. لا يتصور متصور أنهم ينكرون حجية العقل المطلق، لا. أيضا هم لا ينكرون ما يسميه المحقق النائيني بسلسلة معلولات الحكم الشرعي، لا ينكرون يعني حكم العقل بلزوم الطاعة، هذا لا ينكر، طاعة شكر المنعم بلزوم عبادة الخالق وطاعة، هذا كله لا ينكرونه، فقط دائرة الإنكار. وهذا مهم الالتفات إليه، هو إنكار أنه يمكن استنباط حكم شرعي من مقدمات عقلية، يعني ينكرون حقانية حكم العاقل باستنباط الأحكام الشرعية وأن كل ما حكم به العقل حكم به، هذا ينكرونه. فهم يحصرون بعد أن آمنوا بالعقل في إثبات المبادئ والمباني الاعتقادية، بل وحتى أصل أن الكتاب كتاب الله، لأن هذا لا يثبت بالناقش، وآمنوا أيضا بحجية العقل في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، قالوا فقط استنباط الأحكام الشرعية ينحصر طريقه بالكتاب والسنة. انتبهتوا؟ يعني فقط وفقط هم ينكرون حجية العقل في استنباط الحكم الشرعي، لأن لا يمكن حقانية معلومات العقل، هذا لا ينكرون. غاية ما يدعونه هم أنه توجد أدلة شرعية تنهى عن اعتماد العقل كمصدر من مصادر استنباط الحكم الشرعي. والمشهور يقولون كتاب سنة إجماع عقل، كتاب سنة عقل هو، لأن الإجماع يرجع إلى السنة في الحقيقة، لأن الإجماع من مثبتات السنة، وسيأتي مزيد توضيح لنا. هم يقولون لا، كتاب سنة وفقط، الإجماع داخل في السنة، أما عقل هذا طبيعي بره. لماذا؟ عمدة كلامهم أن عندنا أدلة روائية كثيرة تنهى عن اتباع العقل، تنهى عن اتباع الرأي، تنهى عن اتباع المقاييس، تنهى عن اتباع إلى آخره. هذه الأدلة تحتاج إلى استحراض ومناقشة، نحتاج إلى تعميق. للأسف هذا البحث لو بقي في دائرة الإخبارين هو هالمقدار، استعراض آيات وروايات تنهى عن اتباع بحسب رأي مبسوط الآراء المقاييس، وحملوا ذلك على كل أحكام العقل. لكن هذا البحث جاء بين أيدي أصوليين محققين مدققين، فقاموا يفترضون شبهات زائدة عما أفاده الإخباريون فعمقوا هذا البحث. أقول نحن لسنا بصدد الحديث المفصل، لكن نقول بعد أن أوضحنا محل النزاع بيننا وبينه، من هنا شوية أشعر في غرابة في كلام ينسب إلى السيد البرجرجي على الله مقامه الشريف، من أن المحقق الإستر آبادي وحركته الإخبارية متأثرة أو شبه متأثرة بالمذهب الحزبي في الفلسفة الأوروبية لمعاصرة النشأة. هذا كلام فيه شيء من الغرابة. أولا المحدث الاستبعادي وغيره ليسوا حسيين، هم عقليون فقط وفقط لأجل شبهات خاصة في خصوص استنباط الحكم الشرعي أنكر. الفلسفة الحسية تعتمد في أصل المباني المعرفية على الحس والتجربة وتنكر مصدرا اسمه العقل غير الحس والتجربة لكسب العلوم والمعارف، وهذا كلام مرفوض حتى عند كل الإخباريين، مو عند جل الإخباريين. ها هذا واحد. الشيء الثاني، هذه الفلسفة الأوروبية متأخرة بحدود قرن تقريبا عن المحدث الاستبعادي، فلا ينبغي ربط المطلبين ببعضهما لا موضوعا ولا مشمولا ولا زمانا، بل يقينا لا يوجد أي التقاء أو ارتباط بين هؤلاء أصحاب النزعة الحسية في الفلسفة وبين المحدث الاستبعادي ونزعته الإخبارية. غاية ما هنالك نظرة تقديسية للكتاب والسنة فيها شيء من الإفراط، جعل التفريط في جانب الإيمان بحكم وحجية العقل. في الحقيقة آمنوا بأن هناك آيات وروايات تردع عن العمل بالقاطع في استنباط وإثبات الأحكام الشرعية. نحن نقول باستعراض هذه الروايات رأيناها ناظرة لمذاهب ومشارب خاصة كانت تعتمد على الظنون، مثل مشرب الأقيسة، ويعتمد على إلغاء دور الكتاب والسنة غالبا من الاستنباط، وهي مدرسة الرأي التي كان يدرسها أبو حنيفة وأمثاله، وعليه بل التي أسس لها أيضا قبل أبي حنيفة بعض الخلفاء السابقين. لا نريد أن نغوص في هذا البحث بتفاصيله ونأتي بالشواهد عليه، حيث أننا لسنا بصدد بحث، لكن في الجملة نقول هذه الروايات في الغالب ظنية الدلالة وظنية الصدوق. حتى لو سلمنا أن فيه ما يتم بصراحة على عدم حجية القاطع، في نظر القاطع يستحيل أن القاطع يؤمن بأنها أقوال ربه، والحال أنه قاطع بأن ربه له الحكم الفلاني فرضناه قاطع، وعليه فلا شك ولا ريب في عدم صحة هذا التفصيل. أيضا الغوص بتفاصيله ومطالبه يستدعي عدة أبحاث وهي غير مجدية غير مفيدة في المحل الذي نريد أن نبحثه، لا أقل، هي غير مجدية أصلا، لا أقل غير مجدية هنا في محل أبحاثنا، ونحن نريد أن نبحث خصوص طرق ووسائل إثبات السنة، فلا يعد من مبادئ بحثنا. يبقى هنا مبحث القطع ننتخبه، وبانتخابه نستطيع مثلا أن نختم البحث في القاطع بإلغاء بعض الأبحاث مثل العلم الإجمالي، مثل ما أدري شنو إلى آخره، تلك أبحاث لا تنفعنا في بحثنا هنا. البحث الباقي هو أن القاطع يقسمونه إلى قطع طريقي، وهو القطع الكاشف، وهو ما يسمى بالعلم المنور، النور المنور بحسب تعابير بعض الفلاسفة، نور بنفسه لنفسه منور لغيره، والقطع الموضوعي. كل أبحاثنا اللي كنا نتكلم عنها مربوطة بالقطع الطريقي، والحشية التي يتحدث عنها إنما هي القطع الطريقي. القطع الموضوعي هو القطع الذي يصير جزء الموضوع للحكم الشرعي. كيف؟ الخمر حرام، هنا يقال موضوع الحرمة هو الخمرية. عندما يقال بأن القطع يصيب جزء الموضوع، يعني لا يعود العناوين الأولية هي الموضوع، بل تصير في طول القطع بها هي الموضوع. مقطوع الخمرية حرام. إذا صار مقطوع الخمرية حرام، حينئذ صار هناك جزئان للحرمة، الخمر وحده مو حرام. يعني أنا إذا ظننت أن هذا خمر يجوز والعياذ بالله لشربه، لماذا؟ لأن الحرام هو مقطوع الخمرية. هذا قالوا حينئذ هنا يوجد أصلا طريقي كشف لي عن أن هذا خمر. هذا ليس موضوع الحكم الشرعي. ويوجد حينئذ طبق موضوعي هو الذي صار موضوعا لحكم الشارع. هذا القطع الطريقي بأن هذا خمر ليس له أي أثر شرعي لأن الخمر محرم بما هو خاطئ. لكن هذا الخمر له صفة ذاتية أولية أنه خمر وله صفة ثانوية في طول قطعي به صار اسمه بالنسبة إلي أنا مو بالنسبة لك مقطوع الخمرية. مقطوع الخمرية حرام على القاطع بأنه خمر فيصير الخمر حراما بالنسبة إلي ليس حراما بالنسبة لزيد. لماذا؟ إذا زيد منقطع بأنه خمر. إذا شربه زيد لا أقدر أن أرجعه. لماذا يقول أنه منقطع أنه خمر؟ أنت جناب القاطع حرام عليك. استفدت؟ يصير بما هو هذا القاطع حاصلا يأتي الباري عز وجل يقول من حصل له القاطع نقول له بأن خمرك المقطوع مو مطلق الخمر وهو الخمر على صفة القطع هذا الخمر حرام. ثم بعد هذا توسع الذهن الأصولي قالوا بأن القطع الموضوع يمكن أن يكون موضوع للحكم الشرعي على عدة أنحاء. يوجد قطع موضوعي بما هو كاشف يعني مو أنا قطعي قبل أن يصير موضوع للحكم الشرعي كشف عن أن هذا خمر عندي يقولون القطع بما هو كاشف صار موضوعا هنا. مرة ثانية القطع بما هو صفة للقاطع كيف صفة للقاطع يعني بما هو عرض حال في نفس القاطع لا بما هو كاشف قد يطير جزء الموضوع أو كل الموضوع. مرة ثالثة قد يطير القطع بما هو صفة للمقطوع به هذا هو مقطوع الخمرية فهو حرام بمعزل عن جهة الكاشف للقاطع. ومن هنا قالوا قالوا بأن القطع قد يكون موضوعا للحكم الشرعي بما هو كاشف أو بما هو صفة للقاطع أو بما هو صفة للمقطوع به يعني الخمرية على صفة أنها مقطوع بها حرام. أقول هذه الأقسام ونظائرها ليس لها مخاف عادة بالحكم الشرعي إنما هي توسعات عقلية لا ترد في آية أو رواية ولا نبتلي بها عادة في الأحكام. أقول عادة احتياطا وإلا أنا أظن أن لا نبتلي بها أصلا لا نبتلي بها عادة في الأحكام واستنباط الأحكام الشرعية. العمدة هنا بحث آخر بحث آخر مو أنا هذا ذكرته وإلا ما كنت ذكرته لي أتطرق منه إلى بحث آخر هو العمدة وهو الذي ينبغي أن نعطيه شيء من البحثنا لأنه يرتبط من مراحلنا التي ستأتي وهو بحث الأمارات وهو أن معنى حجية الأمارة ما هو؟ أقول يقينا معنى حجية الأمارة أنها إذا قامت تثبت حكما شرعيا فهي منجزة له إذا قامت تنفي حكم شرعي فهي معذرة عنه. إذن فهي من هذه الجهة تنزل منزلة القاطع من هذه الجهة شبيهة بالقاطع حسنت قلوا تنزل شبيهة بالقاطع حجية بالقاطع. شوفوا في طرف المنجزية ما نحتاج إلى حجية على مبانينا. ليش؟ لأن في طرف المنجزية قلنا الاحتمال منجز نحن مو هكذا الاحتمال كان منجز. معنى حجية الأمارة يعني ليس لشيعتنا أن يشككوا فيما يروي عنا ثقاتنا فاضبط الثقة واعمل بما يقول يعني إذا قال لك فلان شيء واجب فلان شيء حرام أحكام تنجيزية حينئذ عليك أن تتبعه بلا شك ولا ريب. خب على القاعدة عندنا، هذا ما يحتاج مزيد كلام، نحن عندنا حتى الظن الابتدائي حجة بدون أن يقوم دليل على حجيته، مو هكذا؟ في طرف المنجزية حتى الاحتمال 15% احتمال معقول ما تعقد، قلنا منجز هذا نفق حق الطاعة. لكن الفرق هنا معنى حجية الأمارة في المعذرية، أيضا في المعذرية مثل القطع رح يصير. إذا خبر ثقة يقول لك مواجب الدعاء عند رؤية الهلال، حتى لو احتملت حتى لو ظننت مواجب عليك أن تدعو عند رؤية. خب ألا يصطدم هذا بحكم العقل الذي قلتم يحكم بأنه حتى الظن حتى الشك حتى الاحتمال منجز؟ نقول لا يصطدم، لأن أسلفنا أن حكم العقل في باب القاطع تنجيزي، تنجيزي مقابل تعليقي. أما في باب أي باب؟ أما في باب الظن والاحتمال وغير القطع يعني، فهو حكم معلق على أن لا يتدخل المولى. خب معنى أنه ثبت بالدليل القطعي أن خبر الثقة حجة، ما معنى؟ معناه أن المولى تدخل وقال لك سواء الثقة أخبرك عن حكم يثبت إلزاما أو ينفي إلزام، عليك أن تصدقه وتتبعه، وهذا معنى الحجية، أليس كذلك؟ إذا كان يجب علينا أن نصدقه ونتبعه، فهذا يعني أننا عندما ينفي حكما شرعيا، لا أقول علينا لأن مواجب خفي يجوز الاحتياط، لنا أن نصدقه ونتبعه، ولنا أن نحتج عند مولانا وسيدنا لو كان الحكم ثابت، لأنك أنت قلت لنا اتبعه، هو نفى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال حتى لو كان في الواقع ثابت، أنت جنابا قلت لي اتبعه، أنا في أزوج حينئذ عقلي يحكم بدون امتثال الأحكام الظنية، لكن حيث أنت لا تتدخل وتقول فيها الدائرة هذه لا تمتثل، أنت قلت في الدائرة التي يقول لك الثقة لا يوجد فيها حكم إلزامي مواجب عليك أن تمتثل، هذا ما مصدق تفتوا. وعليه فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه يكون من الجهة شبيه القطع، لأن القطع معذر، بينما الاحتمالات الناقصة من دون حجية منجزة ولكنها غير طرف المقابل لها غير معذر. وعلى هذا الأساس فعلى مبانينا ما عندنا أي مشكلة، ما عندنا أي مشكلة على الإطلاق. يبقى مشكلة أننا كيف نوفق بين الحكم الظاهر والواقعي، أن الأمارة قد تؤدي إلى خلاف الواقع فيلزم التضاد، لا تتأخر مع ابن قدع سيأتي في التوفيق بين الحكم الظاهر والواقع. لكن هنا 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 من الواضح أننا قلنا بأن حكم العقل بمنجزية الظن فضلا عن الشك والاحتمال والوهم المنطقي حكم معلق على أن لا يرد الترخيص من المولى، ومعنى أن المولى قال حش عليكم خبر الثقة هو أن المولى بنفسه تدخل رأى مثلا أن خبر الثقة يصيب غالبا الواقع، قال حيث إن خبر الثقة يصيب غالبا أنا تحفظا على أكثر الملاكات أقول صدق الثقة دائما، اعمل كما يقول الثقة دائما، حتى لو نفى الثقة راويا عن الإمام المعصوم حكما شرعيا ثابتا في الواقع، لأن حالة نادرة شاذة. وحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا تدخل من المولى يدرعي ويتدعي مني ها أن لا يحكم عقلي بعد هذا، لأن عقلي كان يحكم لأجل المولى، المولى قال عقلك هنا مري الحكم نشترنا ويعجبنا بس مزيد. لماذا يا مولاي؟ قال لأن الحكمة هنا عندي اقتضت أن أقول لا تنجيز عليك في الموارد في الأصول عليها منها القليل، يبقى فقط أنه كيف نتعقل حكم ظاهري مع احتمال عدم إصابة للواقع، على الفكرة هذا احتمال نقض الغرام احتمال وقوع الطغاة ها؟ هذه الشبهات ابن قدر في التوفيق والحكم الظاهر والواقعي، لعلنا نلمح إليها إن شاء الله إلماح قبل أن ندخل في الأبحاث الصلبية لموضوعنا. اما على مسلك القوم الذين امنوا بان الحجية للقطع لازم عقلي او لازم ذاتي، وامنوا بقاعدة صبح العقاب بله، وفسروا البيان بالقطع وبوصول الحكم بشكل قطعي، فقد وقعوا هنا في جيص وبيض من جهة، من اي جهة؟ من جهة ان الامارة مهما كانت موقف حجية وقطع. يجب الانتباه شيخنا، حجية خبر الثقة قطع قامت بدليل قطع، لكن نفس ما يؤدي اليه خبر الثقة هنا وهنا 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 في الموارد هذا منقطع ظن، قام القطع على حجيته، مو هكذا؟ خب هذا ليس بيانا وليس اصولا للبيان، فيبقى حكم العقل بقاعدة قطع العقاب بلا بيان موجود، وهذا قد يعد من بعض نقرا صارخا على مباني المشهور، لانه لا احد في دين الاسلام يتسنى له ان ينكر حجية الامارات او بعضها على الاقل، وبالاخص باب الروايات. سنقول خبر الثقة، قول خبر الموثوق، نقول الإيمان، طبعا إلا المشهور اللي يقولون غير خبر المقطوع مو حجة، ها؟ نقول لهم حتى أولئك قالوا الخبر المقطوع الصدور بينما الظهور يبقى دلالة، أيوة مبني على الحكم الشرعي وهي حجة، هذا مو بيان ثاني، بيان نقص، التفتوا؟ حينئذ بلا أن يصلنا بيان تام صمدا ودلالة يبقى يقبح بنظر العقل العقاب، يعني مش مقتضي للتكليف، مع أنه يقينا في دائرة الروايات على اختلاف المشارف في حجية الروايات، يقينا هناك دائرة غير قطعية وهي حجة عند المشهور. فماذا تقولون هنا؟ إما ترفعوا اليد عن حجية الروايات وتخرجون من المذهب أصلا عن ضروريات المذهب، وإما ترفعون اليد عن قاعدة طبش العقاب بلا بيان، وهذا رح يغير مسيرة أبحاثكم. قالوا لا، إحنا ما نرفع اليد لا عن هذا ولا عن ذاك. ومن هنا نشأت مشارب ومسالك، مشارب ومسالك أكثرها نظرت إلى صياغة الحكم الشرعي، وكلها ترجع في روحها الى رفع اليد عن اطلاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني لا يراد من قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا القطع بالحكم الشرعي، بل يراد منها قبح العقاب بلا القطع بالحكم الشرعي او ما يقوم مقام القطع، ها؟ ثم بعد هذا كل ما جعله الشرع حجة قد يقوم مقام القطع. من اي باب يقوم؟ صاحب الكفاية قال في المنجزية والمعذرية فقط. صاحب الرسائل الشيخ الاعظم قال تنزيل المؤدى منزلة الواقع. صاحب منه المحقق النعيمي قال تنزيل الأمارة اللي هي ظن أو شك منزلة الواقع، بمعنى جعل ما ليس بعلم علما، وسمي مثلك ومثلك جعل علمية وطريقية، ها؟ وهكذا أبحاث مفصلة، ها؟ أبحاث مفصلة هنا في التوفيق، أقول لك بصراحة ووضوح كلها بالدقة تعود إلى إنكار سعة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيجعلون المراد من البيان وصول البيان على الحكم الشرعي أعم من كونه وصول قطعي أو وصول غير قطعي، وهو بالدقة يرجع إلى أن كل حالة من حالات الوصول جعلها المولى حجة فهي بلا شك خارجة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحن ماذا كنا نقول؟ كنا نقول كل وصول كان حجة بحكم العاقل حجة في ظرف التنجيز فهو منجز للحكم الشرعي، هذا معنى مسلك حق الطاعة. بس كيف ناقش السيد الشهيد المحقق النعيمي، كيف ناقش المحقق العراقي صاحب الكفاية، كيف ناقشوا بعضهم البعض، هالتفاصيل والتعميقات غير مربوطة الآن بمحل بحثنا. لكن في الجملة اتضح لديكم أنه على المبنى المختار لا شك ولا ريب في أنه لا تتولد أي مشكلة من حجية الأمارات، بل حتى من التعطل بالوصول العملية مفقط الأمارات، وحينئذ لا مشكلة لدينا في هذا الجانب. يبقى بعض الأبحاث في القصر ذكروها ويذكرونها، مثل وجوب الموافقة الالتزامية، قبح التجري، قبح الفعل المتجرى به إلى ما هنالك. هذه أبحاث نحن غير داخلة في مبدأ الدراسة التي نحن بصددها، نتركها ونعرض عنها. بحث واحد يبقى شيئا ما طويل، وهو بحث حجية القطع الإجمالي. يوجد لبلبات فيه نحن أشرنا إليه سابقا، قلنا الترخيص في مخالفة المعلوم بالإجمال حيث صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي ممكن عقلا، خلافا للمشهور الذين يقولون الترخيص في المخالفة القطعية شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن عقلا، لأنه ترخيص في ذاك العلم التفصيلي، لأن الجامع معلوم بالعلم. نحن قلنا كلما اختلطت الأوراق وحصلت الشبهة حينئذ يمكن أن نتعقل أن المولى يرفع يده عن حكمه، وذكرنا سابقا أن هذا عقلا ممكن في موارد العلم الإجمالي، لأن العلم التفصيلي ليس علما تفصيليا من تمام الجهات، بل هو علم تفصيلي بالجامع، بينما في الانطباق على الأفراد يوجد شك بدرجة واحدة، إما ألف واجب يوم الجمعة وهو صلاة الجمعة، وإما باء وهي صلاة الظهر وعليه، ففي الحقيقة أنا أشك أيهما الواجب. غاية الأمر شك مقرون بعلم إجمالي، قد يرجح المولى عقلا يمكن الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي لكلا الصلاطين، إلا أن هذا قلنا مو عقلائي. ومن هنا نحن قلنا حجية القطع دائما معلقة على أن لا يرضى الترخيص الجاد، لكن في موارد القطع التفصيلي من تمام الجهات لا يمكن وصول ترخيص جاد، لأن الترخيص الجاد لا يمكن إيصاله إلى المكلف. فقدم هذا البحث بكله مفصلا موضحا، وبعد هذا لا نجد داعيا للإطالة، نكتفي بمقدار المبدئية لأبحاثنا بهذا المقدار من المباحث. تبقى لدينا بعض المباحث الأخرى المهمة في المقام نعتني لها بقية المقدمات. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لمحة عن حجية الاطمئنان. اطمئنان مؤقت حجة أيضا أو ليس بحجة؟ في طرف التنجيس صار واضح على مبانينا، في طرف التحذير حجة لو مو حجة سيأتي إن شاء الله تعالى.